بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف من سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ. نتابع القراءة في الأسباب التي تدعو الأمة المسلمة إلى ضرورة وضع مناهج بديلة تعتمد على مصادر موثقة لتاريخ العرب، ونواصل القراءة في المبحث الأول الأسباب التاريخية. الواقع إن اهتمام الدول الغربية بتفتيت الوحدة العربية كان ظاهرا لا يخفى، ولم يجمع خبراء الغربيين في الشؤون الإسلامية والعربية على شيء مثل إجماعهم على توقع الخطر من جانب الشعوب الإسلامية التي يرون مظاهر اتحادها وطلائع تكتلها حقيقة واقعة يصعب تجنبها. يجد القارئ هذا الإحساس واضحا في كتاب حاضر العالم الإسلامي الذي ألفه لوثروب ستودارد العالم الأمريكي، كما يجده في مقال الوزير الفرنسي المشهور هانوتو الذي رد عليه محمد عبده في مطلع القرن العشرين. هامش راجع الجزء الأول من كتاب الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد حسين يرحمه الله في الصفحة 47 و300 وما بعدها، انتهى الهامش. ولكنه يجده أصرح ما يكون في كتاب إلى أين يتجه الإسلام وذر الإسلام الذي أشرف على نشره وجمع مواده المستشرق الإنجليزي H. A. Gibb سنة 32 و1000 ميلادية، والذي اشترك في تحريره أساتذة متخصصون في الدراسات الإسلامية والشرقية من جامعات فرنسا وألمانيا وهولندا وانجلترا، إذ يصرح جيب في تقديمه لهذه البحوث بأن اهتمام الإنجليز بدراسة الإسلام ناشئ عما يعرفونه من سيطرة تعاليمه على المسلمين، مما يجعل له مكانا بارزا في أي تخطيط لاتجاهات العالم الإسلامي في الصفحة 12 من الكتاب. ويلفت النظر إلى أن هذا العالم الإسلامي المترامي الأطراف يحيط بأوروبا إحاطة محكمة تعزلها عن العالم، الصفحة 15. ملاحظ أن وحدة الحضارة الإسلامية تمحو من الأذهان حيثما حلت كل ما يتصل بالتاريخ القومي لتحل محل الاعتزاز بالتاريخ الإسلامي والتقاليد الإسلامية في الصفحة 22. وهو لا ينسى حين يتكلم عن الحركات القومية التي دعمتها دعايات الحلفاء القوية خلال الحرب العالمية الأولى أن ينبه إلى أن هذا النصر الذي حققته الاتجاهات القومية لا ينبغي أن يصرف الغرب عن الانتباه إلى تيار المعارضة الإسلامية الخفي الذي يعارض في تفتيت الوحدة الإسلامية إلى قوميات لا دينية، مبينا أن هذه المعارضة الإسلامية هي أشد قوة في البلاد العربية، من الصفحة 72 إلى 84. ويبرز الأستاذ الألماني كان فان ماير في بحثه عن مصر وغرب آسيا في الفصل الثالث 4 حقائق لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، ويسجل في إحداها أن في الشرق العربي حركة بعث إسلامي قوية في النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية، ويقرر أن العرب يتخذون هذا البعث الإسلامي أساسا لنهضتهم الوطنية الجديدة في الصفحة 64 من هذا الكتاب. هامش زار هذا الأستاذ الألماني أي كانف ماير مصر سنة 28 و900 ألف ميلادية، وكان يتردد على دار جمعية الشبان المسلمين كما يقول يوميا خلال مدة إقامته في شهري مارس وإبريل، وتتبع كل ما تكتبه الصحف عنها كما راجع كل مطبوعاتها وأعداد مجلتها، وخصها بحيز كبير من بحثه في هذا الفصل، وراجع كذلك برامج التعليم في مصر ليتبين مدى اتصالها بالشرع الإسلامي ومبلغ اهتمامها به، راجع الصفحة 110 من الكتاب المذكور، انتهى الهامش. ثم إن جيب يقول في الفصل 6 من هذا الكتاب أي وذر إسلام في صراحة كاملة وقد كان من اهم مظاهر فرنجة العالم الاسلامي هامش الفرنجة ترجمة لما يسميه المؤلف وترجمته الحرفية التغريب، انتهى الهامش. وقد كان من اهم مظاهر فرنجة العالم الاسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الان، فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي اندونيسيا وفي العراق وفي فارس، وقد تكون اهميته محصورة الان في تقوية شعور العداء لاوروبا، ولكن من الممكن ان يلعب في المستقبل دورا مهما في تقوية الوطنية الشعوبية وتدعيم مقوماتها في الصفحة 42 بعد 300. وهذا التصريح الاخير يعلل لنا عطف حكومات الاحتلال الغربية على كل مشاريع الحكومات الوطنية في الشرق الاسلامي والعربي منه خاصة، التي من شأنها تقوية الشعوبية فيها وتعميق الخطوط التي تفرق بين هذه الاوطان الجديدة، مثل الاهتمام بتدريس التاريخ القديم لتلاميذ المدارس واخذهم بتقديسه والاستعانة على ذلك بالاناشيد. هامش رجع محاضرة لمرقس سميكة سنة 26 ميلادية يشكر فيها وزارة المعارف لعنايتها بتدريس تاريخ الفراعنة لتلاميذ المدارس بعد ان كان مهملا، المقتطف في عدد مارس سنة 26 ميلادية، انتهى. والاستعانة على ذلك بالاناشيد، ومثل خلق اعياد محلية غير الاعياد الدينية التي تلتقي قلوب المسلمين ومشاعرهم على الاحتفال بها، ومثل العناية بتمييز كل من هذه البلاد بزي خاص لا سيما غطاء الرأس، ومما يترتب عليه تمييز كل منها بطابع خاص بعد ان كانت تشترك في كثير من مظاهره. وتحقق الهدف الذي كان يسعى اليه اعداء الاسلام، وجاء الوقت الذي اصبحت دراسة التاريخ القديم واثار العصور الوثنية من بين مناهج التعليم في غالب دور العلم في بلاد المسلمين، بدلا من دراسة بضعة الاف عام من تاريخ الامة المسلمة. المبحث الثاني، الاسباب التي تتعلق بتسمية المواد. 1- مادة عرب ما قبل الاسلام. تعارض مفردات هذه المادة تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت جزيرة العرب منذ أقدم العصور وحتى قبيل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنها تعالج تاريخ الجزيرة العربية على مدار بضعة آلاف عام. وقد اعتاد الذين يعالجون تاريخ هذه الفترة على تسميته بتاريخ العرب قبل الإسلام أو تاريخ الجاهلية، وتلك التسميات مجافية للصعب، لأن تلك الحقبة التاريخية بعث فيها رسل دعوا إلى دين الإسلام، ومن هؤلاء الرسل كان هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل. وانقسمت الشعوب والأمم التي سكنت جزيرة العرب قسمين إزاء دعوة كل رسول، قسم أسلم لله رب العالمين وقسم رفض دعوة الرسول. فإذا أطلقت تسمية عرب قبل الإسلام أو تاريخ عرب ما قبل الإسلام على تاريخ الأمم والشعوب التي كان فيها المسلم والكافر، فذلك يعني إسقاطا لكل الرسالات السماوية التي وقعت في جزيرة العرب ودعت كلها إلى الإسلام، وبالتالي إلى إسقاط بضعة آلاف عام من تاريخ الأمة المسلمة التي سكنت جزيرة العرب. إن المراجع التي عرضت لتاريخ الجزيرة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على أنه تاريخ عربي ما قبل الإسلام قد وقعت في أخطاء فادحة، منها: ألف، تجاهل بضعة آلاف عام من عمر تاريخ الإسلام. ب، تجاهل البداية الحقيقية لتاريخ الدين الإسلامي وتاريخ الأمة المسلمة الواقع التطبيقي لهذا الدين. هامش انظر التصحيح في أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، جزيرة العرب الجزء الأول، جزيرة العرب الجزء الثاني، سيرة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، دار الوفاء، انتهى الهامش. جيم، إن التاريخ الإسلامي يبدأ فقط برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا وجود للإسلام في حياة جزيرة العرب قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. دال، تصوير تاريخ الأمم التي سكنت الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور على أنه تاريخ وثني جاهلي محض لا أثر فيه لدعوة الرسل عليهم السلام. ها تصوير تاريخ هود وصالح عليهم السلام على أساس أنه تاريخ أسطوري يسبق التاريخ الحقيقي للجزيرة العربية. ومن هنا تأتي ضرورة وضع منهج بديل عن هذا المنهج مع وضع مفردات مادة تعالج تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت الجزيرة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على أنه جزء من تاريخ الأمة المسلمة، مع تغيير مسمى المادة إلى الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور مثلا، لكي تنطبق انطباقا حقيقيا على فحوى المادة الجديدة. 2. مادة مصر والشرق الأدنى القديم، وهي تعالج تاريخ مصر والعراق وبلاد الشام وإيران منذ أقدم الدهور. وتسمية الشرق الأدنى تسمية أطلقها المستشرقون على البلاد التي تقع إلى الشرق من أوروبا، على اعتبار أن أوروبا هي المحور الذي يجب أن يتحرك من حوله العالم، فما يقع شرق أوروبا فهو شرق، وما يقع غربها فهو غرب. وترك التسمية هكذا يشعر المسلم بتبعياته للفكر الغربي غير الإسلامي. يؤكد ذلك أن مفردات المادة وتسميتها ليست من وضع المسلمين، وإنما هي من وضع المستشرقين اليهود والنصارى، وعنهم ترجم أبناء العرب والمسلمين. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن مفردات هذه المادة قد أعدت بصورة لا تخدم فكرة إسلامية واحدة. ومن هنا تأتي ضرورة وضع منهج بديل عن هذا المنهج مع وضع مفردات بديلة تعالج تاريخ مصر والشرق الأدنى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على أساس أنه جزء من تاريخ الأمة المسلمة، مع تغيير مسمى المادة إلى تاريخ مصر وبلاد الرافدين وتاريخ بلاد الشام وإيران وتركيا منذ أقدم الدهور. وذلك يعني أنه لا بد من التعرف على تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت تاريخ مصر وأرض الرافدين وبلاد الشام وإيران وتركيا من وجهة النظر الإسلامية وبالمنهج الإسلامي. وذلك يستلزم أيضا التعرف على الدراسات الاستشراقية التي تمت عن تاريخ تلك البلاد، مع بيان الأسباب التي تجعل هذه الدراسات التي يقوم عليها المنهج الحالي تعادي التصور الإسلامي، بل وتسعى إلى تقويضه من الأساس، وذلك حتى يكون لدى الدارس نوع من الحصانة الفكرية ضد الإنتاج الاستشراقي في هذا المجال. هامش انظر فحص المراجع في كتابنا هذا. انتهى. وخاصة أنه يشكل الأساس الذي تقوم عليه المناهج في جميع جامعات العالم ضمن ما يسمى بالتاريخ القديم. المبحث الثالث، الأسباب التي تتعلق بالمنطلقات الفكرية. أسباب تتعلق بالمنطلقات الفكرية التي ينطلق وانطلق منها من كتبوا ويكتبون في تاريخ تلك الأمم. إن غالب الدين، بل غالب الذين كتبوا ويكتبون في تاريخ تلك الأمم ينطلقون من منطلقات فكرية معينة معادية للاتجاه الديني عموما والاتجاه الإسلامي على وجه خصوص. المنطلق الأول، هدم التصور الديني عموما والتصور الإسلامي على وجه الخصوص. ولتحقيق الهدف نراهم يتبنون عدة منطلقات فرعية، هي ألف حيوانية الإنسان. فمعظم الذين كتبوا ويكتبون تاريخ البشرية ينظرون إلى البشر الذين يؤدون دورا على وجه الأرض وسطحها على أنهم من نسل قردة مذنبين. فبداية الخلق الإنسانية عند هؤلاء هي الخلية الحية التي نشأت في البرك والمستنقعات، والتي تطورت عبر ملايين السنين مرورا بجد مشترك للقردة والإنسان ونهاية بالإنسان الحالي. وبمعنى آخر، إن تاريخ البشرية عند غير المسلمين لا يبدأ بآدم، لأن آدم أسطورة وخرافة، ورب آدم رب العالمين لا وجود له، أي إن الحكمة من خلق آدم وبنيه قد انتفت، وأن التكليف الرباني لآدم وزوجه وذريته قد انتفى، أي أنه لا رادع لحركة الإنسان في التاريخ من دين أو خلق أو حلال أو حرام. هامش انظر الصفحة 26 وما بعدها من بحثنا هذا. انتهى. مثال ذلك ما أورده رالف لانتون في كتابه شجرة الحضارة. هامش عزيز المستمع، هذا الهامش مطول كثيرا. هامش في الصفحة 36 إلى 38 من كتاب رالف لانتون شجرة الحضارة الذي ترجمه الأستاذ الدكتور أحمد فخري ونشرته مكتبة الأنجلو المصرية عام 1955 تحت عنوان نحو الإنسان العاقل في الصفحة 27 يقول: ولكن يحسن بنا أن نقول شيئا قليلا عن أصول وصفات الحيوان المسؤول عن ذلك السلوك الغريب. لقد انتهت المعركة التي كانت بين الأنثروبولوجي وبين غير المؤمنين بنظرية التطور. لقد انتهت المعركة بفوز الأنثروبولوجي منذ وقت طويل، وعلى أي حال لم يكن خصمه يقاتل إلا مقاتلة مورية، أو بعبارة أخرى كانت أشبه بمعركة ملاكم مع ظله. فليس هناك من يشك في أننا من نسل نوع من أنواع الحيوان، والمشكلتان الكبيرتان هما تحديد نوع الحيوان. فمن المؤكد أن الإنسان لم يتناسل من أي نوع من أنواع القردة العليا التي ما زالت باقية حتى الآن. فهذه القردة ليست أجدادنا، ولكنها أبناء عمومتنا. ويستمر المؤلف رالف لانتون في افتراءاته في الصفحة 29 فيقول: ويتضح من جميع ما وقفنا عليه من معلومات حتى الآن أن أجدادنا البعيدين كانوا قردة صورية، ويستطيع من يغضبهم هذا القول أن يجدوا بعض العزاء إذا أكدنا لهم بأن مؤسسي فروع عائلتنا البشرية قد تلقوا تعليمهم أعلى فروع الأشجار، وكانوا في الغالب حيوانات صغيرة الحجم تتراقض فوق فروع الأشجار على قوائمها الأربع كما تفعل القردة الحديثة. وبالرغم من أنه يرجح أنها كانت ذات ذنب، فإنها لم تستخدمه في أرجحة نفسها. والعجيب أن الدكتور محمد السيد غلاب والدكتور يسري الجوهري في كتابهما الجغرافيا التاريخية عصر ما قبل التاريخ وفجره، والذي يصدرانه بآية من سورة العنكبوت: ألم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، يتبنون النظرية التي تقول بأن الإنسان أصله حيوان في الصفحة 97 تحت عنوان الإنسان القرد، وهما يدعوان بذلك لنظرية داروين التي ظهرت في كتابه عن أصل الأنواع سنة 1959 تحت عنوان تطور الإنسان. ولي قراءة الهامش المطول في التعليق على كتاب رالف لانتون شجرة الحضارة الذي ترجمه هو الأستاذ الدكتور أحمد فخري ونشرته الأنجلو المصرية. بل وذهب بعض هؤلاء المؤرخين إلى أبعد من هذا، فجعل سلوك الحيوان هو النموذج الذي احتذاه الإنسان وأدى به في النهاية إلى اختراع الدين. ونرى نموذجا واضحا لذلك فيما كتبه أدولف أرمن وعربه الدكتور عبد المنعم أبو بكر والدكتور محمد أنور شكري تحت عنوان ديانة مصر القديمة. لقد استطاع الإنسان أن يميز نفسه عن الحيوان بصفات عدة استمدها في أول الأمر مما يحيط بالحيوان من انفعالات. فصراخ الحيوان ومنادات الذكر للأنثى تطورت عند الإنسان وجعل منها لغة التخاطب، كما أن غريزة التجمع عند الحيوان في قطيع هي التي دفعت الإنسان إلى إنشاء الأسرة ومنها تكونت الدولة. أما ذلك الدافع المبهم عند الحيوان للإبقاء على النسل فهو الذي أن العاطفة ودفع الإنسان إلى الزواج. وكذلك إن الشعور الغريزي بالخوف والفزع عند الحيوان في كل ما عرف سببا لدفع الإنسان لاحترام كل القوى التي تؤثر في حياته دون أن يتعرف كنهها. ومن هذا الشعور بعينه نشأت الديانة التي لم تكن إلا لاعتقادا مسيطرا على ذهن الإنسان من أن هناك قوى تحيط بالإنسان وتؤثر فيه. الصفحة 4 من هذا الكتاب وانتهى الهامش المطول. باء: التجهل والتجهيل بالبداية الحقيقية للتاريخ الإسلامي. فهم يسقطون في كتاباتهم ومن اعتبارهم 4000 من التاريخ الإسلامي. جيم: تبني ما يسمى بمنهج علم مقارنة الأديان وجعلوه علما، وهذا المنهج يزعم أصحابه أن الدين من اختراع العقل البشري، وأنه تطور من الوثنية والتعدد إلى التثنية ثم التوحيد، والتوحيد في تصورهم عبارة عن جعل الأوثان وثنا واحدا، وذلك لكي يضلل البشرية ويوهموها بأنه لا إله ولا دين ولا نبوة ولا وحي ولا رسالات سماوية، وإنما الأنبياء رجال إصلاح اخترعوا ما جاءوا به من أديان، وأن اللاحق كان يستعين بالسابق ويأخذ عنه. وأصحاب هذا المنهج يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم مؤسس دين، وأنه قد ألفه من اليهودية والنصرانية والعقائد الجاهلية. دال: إنكار أية رواية تاريخية تعتمد على مصدري القرآن الكريم والسنة المطهرة. فمثلا الخبر التاريخي الذي يتعلق بوصول إبراهيم عليه السلام إلى جوار بيت الله الحرام، وتركه لزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام جوار بيت الله الحرام حيث لا زرع ولا ماء، والذي أورده القرآن وكتب التفسير وكتب الحديث، خبر غير معقول، وبعضهم قال أسطورة. ها: الحرص على التجاهل والتجهيل بتاريخ الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل وذهب الأمر إلى حد اعتبار وجودهم أسطورة وخرافة. تقويم أحداث التاريخ من وجهة النظر القومية التي تحرص على إحياء النعرة العصبية بهدف ضرب وحدة المسلمين وتفكيك أعصرة العقيدة التي تجمعهم. زي: الحرص على طمس خط توحيد الله عز وجل في حياة البشرية، فكلما أسفرت الأبحاث الأثرية والتاريخية عن قرائن جديدة تؤكد أن البشرية منذ أقدم عصورها والله يهديها بالرسل يعرفونها بربها الحق ودينها الحق، كان هنالك حرص من قبل الذين يدعون البحث العلمي على طمس هذه القرائن، وذلك حتى لا تفيء البشرية إلى خالقها وربها. هامش: انظر الصفحة 38 من بحثنا الذي بين يديك. انتهى الهامش. الجزء الرابع: تمهيد الفحص والتقويم. اذا القينا نظرة فاحصة متأنية على المناهج التاريخية وخاصة مناهج التاريخ القديم التي تدرس بالمدارس والجامعات في بلاد العالم الاسلامي، فانه يمكن القول بيقين ان هذه المناهج تعاون معاونة فعالة في تقويض أركان العقيدة الإسلامية في نفوس الدارسين. هذا القول يتأكد بوضوح إذا سألنا واضعي هذه المناهج عن: ألف، السبب الذي من أجله اختاروا هذه المناهج وجعلوها من ضمن برامج الدراسات التاريخية، هل لأنها تخدم الفكرة الإسلامية أم أنهم أخذوها تقليدا عن دور العلم الأخرى غير الإسلامية؟ باء: الفكرة الإسلامية التي تخدمها مفردات المناهج، وما هي الضرورة الإيمانية التي تستلزم حشد هذه المفردات؟ دين: ما هي المصادر والمراجع التي اعتمد عليها كتاب هذه المناهج والتي يعتمد عليها الدارس في كتابة ودراسة تاريخ الأمم؟ هل هي موثقة أم لا؟ وهل خضعت لقواعد الجرح والتعديل أم لا؟ وخاصة أن الكثير من المصادر والمراجع قد أعده اليهود والنصارى، يعاونهم عدد غير قليل من أبناء العرب والمسلمين وتحمل كفرا صراحة. دال: ما هو المعيار المفروض أن يلتزم به الأستاذ في تقويم تاريخ الأمم وحضارتها؟ هل هو المعيار الإسلامي أم كل يخضع للمدرسة الفكرية التي درس فيها؟ هاء: ما هي الموضوعات التي يجب أن يعالجها الدارس والأستاذ في تاريخ الأمم، والأسلوب الذي يجري اتباعه بما في ذلك تحليل الأحداث واستخلاص النتائج تحقيقا للهدف المرسوم الذي حدده الإسلام؟ وسنحاول بإذن الله أن نقوم هذه المناهج لنرى موقعها من خدمة الفكرة الإسلامية، مع محاولة اقتراح مناهج بديلة لخدمة الفكرة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي، وما توفيقنا إلا بالله، على أن نضع في اعتبارنا أن المادة العلمية وحدها لا تكفي لتحقيق الفكرة الإسلامية وتربية الأجيال عليها، وإنما لابد أيضا من المدرس المسلم الذي يبتغي بعلمه وجه الله، ولابد أيضا من الطالب المسلم الذي يدرك أن العلم الصحيح وتحصيله فريضة على كل مسلم ومسلمة، عبادة لربه سبحانه وتعالى، ثم هو خدمة لدينه وأمته. المبحث الأول: ألف، مادة العرب قبل الإسلام. تعالج المادة تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت الجزيرة العربية منذ آلاف السنين حتى قبيل عصر البعثة المحمدية، وتعتمد على المراجع الآتية: تاريخ العرب قبل الإسلام، تأليف الدكتور السيد عبد العزيز سالم. محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام، تأليف الدكتور صالح العلي. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، تأليف الدكتور جواد علي هامش. تمتلئ المكتبات بمراجع كثيرة عن تاريخ العرب قبل الإسلام، وقد أخذنا هذه المراجع على سبيل المثال للحصر. انتهى الهامش. ومفردات المادة بمراجعها لا تخدم الفكرة الإسلامية مطلقة، ولا عجب في ذلك، لأنها بصورتها الحالية هي صورة طبق الأصل من المفردات التي تدرس في دور العلم غير الإسلامية، أي أنها مأخوذة تقليدا دون نظر إلى المخاطر الكامنة فيها على فكر الأمة الإسلامية وأبنائها. هذه المادة تعالج تاريخ الأمم والشعوب التي سكنت الجزيرة العربية منذ أقدم الدهور حتى قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة الزمنية التي امتدت لبضعة آلاف من السنين أو يزيد، بعث في الجزيرة العربية وغيرها من بقاع الأرض، بعث لرسل كرام دعوا إلى دين واحد هو الإسلام، وإن كان لكل أمة شريعة ومنهاج، ومن هؤلاء الرسل هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل. فإذا عرج تاريخ الجزيرة العربية على أنه عرب قبل الإسلام، فذلك يعني إسقاط كل الرسالات السماوية التي وقعت في جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والتي دعت إلى الإسلام، كما يعني تجاهل البداية الحقيقية للتاريخ الإسلامي والزعم بأنه يبدأ فقط ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وشتان ما بين كاتب يعالج تاريخ أمة على أنه تاريخ وثني جاهلي لا أثر فيه للإسلام ولا لرسالات سماوية حملها رسل الله الكرام، وبين كاتب يعالج تاريخ الأمة على أنه كان موزعا بين الإسلام والجاهلية، فالنظرة تختلف والنتائج من المؤكد تكون مختلفة. إذن فإن إطلاق مسمى عرب قبل الإسلام على هذه الفترة من تاريخ الجزيرة العربية كما فعل المنهج وكما فعلت وتفعل المراجع التي كتبها الكتاب المحدثون يترتب عليه أخطاء فادحة، منها هامش انظر الصفحة 38 وما بعدها من بحثنا الذي بين يديك. انتهى. الأخطاء هي: ألف، إنكار الرسل والرسالات التي وقعت في جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهود وصالح عليهم السلام من التاريخ الأسطوري الذي يسبق التاريخ الحقيقي للجزيرة العربية، وتاريخ إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وتاريخ مكة المكرمة والبيت العتيق خرافة. باء، تجاهل البداية الحقيقية لتاريخ الدين الإسلامي وتاريخ الأمة المسلمة الواقع التطبيقي لهذا الدين. جيم، تجاهل بضعة آلاف من السنين من تاريخ أمة الإسلام. دال، إن التاريخ الإسلامي يبدأ فقط ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا وجود للإسلام أو المسلمين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهود وأتباعه من المسلمين لا وجود لهم، وإبراهيم وإسماعيل عليهم السلام لا حقيقة تدل على وجودهما. ها، معالجة تاريخ مكة على أنه تاريخ خرافي، وتاريخ الحج على أنه عادة عربية وثنية قديمة، وأن الحرم الآمن والأشهر الحرم من اختراع العقل العربي. واو، معالجة تاريخ أهل سبأ بمعزل عن دعوة الإسلام التي وجهها سليمان عليه السلام إلى ملكتهم، بل تصويرها على أنها علاقة غرامية بين ملكة سبأ وسليمان. زاي، تفسير أحداث التاريخ التي وقعت في حياة أهل سبأ وأهل مكة كانهيار سد مأرب وغزوة أبرهة بالمنهج المادي الشيوعي، فسد مأرب قد تحطم لأسباب اقتصادية وسياسية، وأبرهة الحبشي قد هزم بسبب تكاتف أهل مكة ودفاعهم عنها. جيم، معالجة تاريخ إبراهيم على أساس أنه كان يهوديا أو نصرانيا ولم يكن حنيفا مسلما، قد انتدبه الله عز وجل لأداء مهمة جليلة القدر بجوار بيت الله الحرام. ف تجاهل البيان الشامل الذي أبداه الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ويده فيما يتصل بإمامة البيت وواجبات الإمام حيال الطائعين والعاكفين والركع السجود، ومعنى أن يكون الحرم آمنا لا يعضد شوكه ولا يختلى خلا إلى غير ذلك. والهدف والغاية من وراء القيام بالأعمال المشروعة في الحرم وحقيقة الدين الذي لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره، وهو الإسلام الذي دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين، وحقيقة الفداء وحقيقة الحج ومناسكه وأثره الحقيقي في حياة الأمة المسلمة، إلى غير ذلك من الحقائق التي لا غنى للأمة المسلمة عن معرفة تاريخها. هي معالجة تاريخ أصحاب الأخدود المسلمين الموحدين على أنهم مسيحيون أو يهود. هذه الأخطاء وقعت فيها كل مناهج ما تسمى عرب قبل الإسلام في جامعات العالم إلا ما رحم ربي، بل وقعت فيها غالب المراجع التي عالجت تاريخ هذه المادة كما بينا. وذلك يعني أنه لابد من تغيير مسمى المادة إلى جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، وتغيير مفرداتها لتعبر عن حقيقة هذا التاريخ.